بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثبات أهل السنة. قال العلامة المحقق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، صاحب كتاب الاعتصام، قال: فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله. وهذا يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث متواتر يعني معاوية عن غيره: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول الشاطبي رحمه الله: لا يمكن أن تجتمع الفرق كلها ويجتمع المسلمون عموما على مخالفة الحق وعلى مخالفة السنة، بل لابد أن يبقى فيهم من يكون على الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق دائما في كل زمان، لا يخلو منهم زمان إلى قرب قيام الساعة. فإذا كان قرب قيام الساعة قبض الله عز وجل أرواحهم، لأن الساعة تقوم على شراء الخلق، تقوم الساعة على شراء الخلق، فلا يزالون موجودين. وهؤلاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهما شيء واحد، ليسوا محصورين في مكان دون مكان، بل هم متفرقون في كثير من البلدان. يجمعهم جميعا التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن تباعدت أجسامهم وبلدانهم، لكن يجمعهم جميعا مبدأ التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن كان كذلك فهو منهم، فهو من الطائفة المنصورة ومن الطائفة التي على الحق. من جعل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غايته، بحيث أنه لا يسير إلا على الكتاب والسنة، ولا يعمل إلا بما في الكتاب والسنة، يبتعد عن الأهواء والبدع والمحدثات، نعم فهو منهم. قال: غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافع، لأن أهل الضلال لا يتركونهم، أهل الضلال لا يتركونهم من الأذية بالقول، من الأذية بالفعل، إلى مستوى ربما الشكاية عند السلطان ونحو ذلك، كما حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولغيره من أهل العلم. لا تزال الأذية حاصلة لأهل السنة عموما في سائر الأزمنة. فيقول الشيخ: ها هنا غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء، لماذا هذا كله؟ قال: استدعاء إلى موافقتهم، من أجل أن يوافقونهم، أن يوافقوهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. نعم، بهذه الابتلاءات. ومن تأمل في سير أئمتنا من العلماء السابقين يجد أنهم ما سلموا من الأذية، سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وربما الأذى الذي كان حاصلا لهم أشد من الأذى الذي حصل لمن بعدهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانوا يتآلبون عليه ويتجمعون عليه ويذهبون إلى السلطان ويشتكون به، ربما لأجل بعض الفتاوى التي يفتيها في مسائل بعضها فقهية يسوغ فيها الخلاف، لكن حقد أهل الأهواء سجن بسبب فتوى أفتاها في مسألة الطلاق، ولما ألف الفتوى الحموية الكبرى استدعي وأوذي بسبب ذلك. وهكذا أيضا لما أفتى بعدم مشروعية شد الرحال إلى القبور إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بسبب ذلك أذى شديدا وسجن، سجن عدة سجنات، وكان موته في السجن، توفي رحمه الله تعالى في السجن، نعم، بسبب الأذية من أولئك الذين كانوا من أهل الأهواء، أهل الأهواء والبدع، ما بين المعتزلي وأشعري وغير ذلك. الأذية حصلت لأولئك الأئمة ورفع الله قدرهم بذلك. لا تعجب، كما يقول أهل العلم، أهل الأهواء مستعدون أن يلصقوا بالداعي إلى الله وبمن كان من أهل العلم، من أهل الخير والصلاح، من أهل السنة خصوصا، يلصقون به أي تهمة. ذكر يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له كلام يقول: لو استطاعوا أن يلصقوا به تهمة أنه يأتي أمة لفعلوا من أي تشويه عند الناس. هم مستعدون أن يتهموه بأي تهمة من أي تشويه، لكن الله عز وجل يظهر. نعم. فبعض الأئمة تمالأ عليه أهل الأهواء في زمنه وحسدوه لما رأوا له مكان عند السلطان، جاءوا إليه لزيارته، يعني أرادوا أن يذهبوا إلى السلطان وتمالأوا على أن يفعلوا له مكيدة، أخذوا لهم من هذه الأصنام التي هي عبارة عن لعبة يلعب بها الصبيان على شكل صنم. فجاءوا إلى هذا الإمام وزاروه كأنه الهروي رحمه الله، فقالوا له: أردنا أن نزور السلطان فأحببنا أن نمر عليه. ووضعوا تحت وسادته ذلك الصنم الصغير، ثم ذهبوا إلى السلطان وقالوا له: أبو إسماعيل يعبد صنما. فاستعظم هذا السلطان: كيف يعبد صنما؟ قالوا له: ابعث جنودك وسيأتون به من تحت وسادته. فبعث الجنود فتشوا البيت وجدوه تحت الوسادة فأتوا به. فلما مثل بين يدي السلطان وقد غضب قال له: ما هذا؟ قال له: لعبة. فقال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا. فقال هذا الإمام: سبحانك، هذا بهتان عظيم. ورفع صوته حتى وقع في قلب السلطان أن هؤلاء كذبوا عليه، فأخذهم فلم يزل بهم حتى اعترفوا أنهم فعلوا له هذه المكيدة. فانظر إلى أن يصل الحد بهم بسبب العداوة لأهل الحق. فلا تستغرب إذا كنت مستقيما على الحق، نعم، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن تحصل لك أذية من الناس. هذا شيء قد حصل لمن هو خير منك، لم يسلم منه النبي عليه الصلاة والسلام ولا من بعده. وكما سبق أن ذكرنا في دروس ماضية أن ابن الوزير رحمه الله من أئمة اليمن أوذي أذى شديدا حتى هاجر من بين قومه وعشيرته وأصبح في جبال حجة في تلك السهول بعيدا عن أذى الناس، كما سبق أن تذكرنا تلك الأبيات التي قالها: فحينا بطود تمطر السحب دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر. قال: أجاور في أرجائه البوم والقطع، فجيرتها للمرء أولى وأجدر. هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا هو ورد العيش ضنك مقدر، نعم مكدر. وقال فإن يبست فم المراعي وأجدبت فروض العلا والعلم والدين أخضر. يستأنس بما عنده من العلم بتلك الكتب ويأنس إلى العلم لأنه في وحشة بسبب أذية الناس له، أوذي خصوصا أئمة العلم الذين يكونون في اليمن صلهم أذية، كالصنعاني الشوكاني أيضا عنه كان قاضي قضاة القطر اليماني ومع ذلك ما سلم من الأذية. اقرأ في كتاب أدب الطلب منتهى العرب يعني تجد ما بعض ما ذكره الشوكاني ما لقيه من الأذى، فلا يجعل هذا الأذى الشخص يتراجع أو يفتر عن الخير الذي هو فيه، استمر وهي دنيا والموت سيأتي اليوم أو غدا، لا بد أن يأتي الموت وتنتقل من هذه الدنيا إلى غيرها، فاثبت حتى يأتيك الموت وأنت على خير وعلى استقامة ولا تتزحزح فتكون كمن قال الله عز وجل فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مع النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لا يتأثر المسلم بالفتن التي حوله بل يثبت على الكتاب والسنة حتى يموت، فإن مات على هذا فهو على خير. إلى الله سبحانه.